بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في اليوم 14 من شهر شوال سنة 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا لفترة الإجازة الصيفية ورمضان وعيد الفطر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون تلك الفترة مليئة بطاعة الله عز وجل وعبادته وتحصيل العلم النافع والسعي فيما يعود نفعه على كل منا في دينه ودنياه وآخرته. وقد كان آخر درس تحدثنا عن كان مدخل إلى أحكام الصلاة، وتكلمنا عن مواقيت الصلاة، وكان ذلك هو الدرس 15. وليس هناك داعا للإعادة أو المراجعة، إذ هذه الدروس سوف تكون بإذن الله عز وجل متاحة لمن أراد تحميلها من موقع منارة الشريعة. فهذا هو أوان إكمال هذه الدروس التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نافعة لقائلها وسامعها في الدنيا والآخرة، وأن نجدها في موازين الحسنات، إنه على كل شيء قدير. ودرس هذه الليلة أيها الأحبة سيكون عن شروط وجوب الصلاة، ثم سنأخذ قسطا من الصلوات المسنونة حسب ما يتيسر من الوقت، وهو ساعة إلا ربع عادة. شروط وجوب الصلاة يقصد بها الصفات التي إذا توفرت في شخص ما فإننا نحكم بوجوب الصلاة عليه، ولو تركها لحكمنا عليه بالإثم والخطأ. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرائط وجوب الصلاة 3 أشياء. إذن هي 3 أشياء، وسوف يأتي شرط رابع ولكنه لم يذكره لأنه يختلف عن جنس هذه الأشياء كما سيأتي. الأول كما قال الإسلام، فلا تجب الصلاة، بل ولا شيء من العبادات الشرعية الإسلامية لا يجب شيء منها على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا، لأنها لا تصح منه، لكن تجب عليه وجوب عقاب في الآخرة لأنه تمكن من فعلها بأن يدخل في الإسلام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن، أمره قبل أن يطلب منهم أحكام الإسلام ومبانيه الأساسية، أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فقال له: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، رواه الشيخان. فهذا يدل على أنه لا يصح عندما نبدأ دعوتنا إلى الله عز وجل في الأوساط الكافرة أن نبدأ بأي شيء آخر قبل تصحيح العقيدة، قبل الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن أقدم من الكفار على فعل شيء من الصلاة كهيئة المسلمين وشيء من الصيام وشيء من الصدقة بالطريقة الإسلامية فإن هذا لا يقبل منه، فلا بد أن يدخل في يعني الإسلام. وباب الدخول في الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعد ذلك يبدأ يطالب بالإسلام. قد يقول قائل في حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ثم قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أن تؤخذوا من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وكأن المعنى أنه لا يصح أن يبدأ الواحد منهم بالصدقة أو الزكاة قبل أن يبدأ بالصلاة. نقول: لا، هذا غير صحيح، بل المراد أن الإسلام وشرائع الإسلام الدعوة فيها من الأفضل أن تكون دعوة متدرجة، لا يؤمر بالمهم قبل أن يؤمر بالأهم، فنبدأ بالأهم ثم المهم ثم قليل الأهمية وهكذا. وليس في الإسلام شيء عديم الأهمية، بل كل شيء في الإسلام مهم، ولكن مراتب هذه الأهمية تتفاوت. فليست بلا شك، ليست الصلاة على سبيل المثال صلاة الفريضة كصلاة النافلة، ليس قضية مثلا حرمة الزنا مثلا كحرمة النظر فيما حرم الله عز وجل، هذه تتفاوت. فالمحرمات كلها محرمة والفرائض كلها واجبة، ولكن هذه لها مراتب وهذه لها مراتب. طبعا والدليل أن الله سبحانه وتعالى يعاقب المشركين والكافرين يوم القيامة على فروع الشريعة هو ما أخبر عنه سبحانه وتعالى عندما أخبر عن حال هؤلاء الكافرين. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين. فذكروا أن من أسباب عقابهم قضية ترك الصلاة وقضية عدم الزكاة وقضية إنكار البعث واليوم الآخر، فذكروا أشياء من العقائد وأشياء من العبادات، فدل ذلك على أن كل هذه الأمور هم يحاسبون عليها يوم القيامة، ولكنهم لا يطالبون بها في الدنيا قبل أن يدخل الواحد منهم في دين الله عز وجل. فهذا هو الإسلام. أما الشرط الثاني فهو ما قال عنه والبلوغ. إذا فلا تجب الصلاة على صغير لعدم تكليفه لرفع القلم عنه كما صح بذلك في الحديث المشهور الذي سيأتي الآن. والثالث هو العقل يعني الإدراك والفهم، فلا تجب على مجنون لما ذكر أنه غير مكلف، القلم مرفوع عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، والمقصود بالقلم هنا أي خطاب التكليف، فهذا مرفوع أي أن من لم أي أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة لا يتوجه عليه خطاب شرعا، فإذا انتفت عنه الصفة يتوجه إليه الخطاب الشرعي. من هؤلاء الثلاثة؟ عن الصبي حتى يبلغ، وفي رواية أو يحتلم يعني حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ، وفي رواية حتى يعقل، رواه أبو داود وغيره. ثم قال وهو حد التكليف، وهي بعض النسخ لا توجد هذه الكلمة، فمن اجتمعت في هذه الأمور الثلاثة وجد التكليف بالصلاة وغيرها من شرائع الإسلام. إذن أن يكون مسلما بالغا عاقلا، إذا وجدت هذه الثلاثة طالبناه بالشريعة الإسلامية بأصولها وفروعها. طيب، سكت المصنف عن شرط الرابع وهو النقاء عن الحيض والنفاس، فالصلاة لا تجب على حائض أو نفساء لعدم صحتها منهما. ولكن المؤلف ربما لم يذكره لأنه سبب عارض، وتقضي فيه المرأة مثلا الصوم على سبيل المثال ولا يقتل به الحج، بل تنتظر إلى أن تطهر ثم تؤدي طواف الإفاضة مثلا، ويصح بها منها حال وجود هذه الأمور، منها يصح منها أداء الزكاة، إذن ويصح منها الذكر وغير ذلك من الأمور، إذن هو هذا سبب عارض تنتفي به الصلاة فقط. فلذلك ذكر الثلاثة الرئيسية التي لا يصح أو لا يجب بوجود شيء منها أي شيء من فروع الشريعة. ثم تكلم عندنا على قضية القضاء في حالة لو أسلم الكافر، لو عقل المجنون، لو بلغ الصبي، ما حكم قضاء الصلوات فيما مضى؟ فمما يلحق بهذا المعنى ما ذكره شراح هذا الكتاب وغيرهم من الكتب الفقهية، هذه مسائل تذكر في هذه المواضع. قالوا ولا قضاء على الكافر إذا أسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم ما قد سلف من الشرك ومن ترك الصلوات ومن جحد الربوبية والألوهية وإنكار البعث اليوم الآخر إلى غير ذلك من الأمور. وهذا أشهر من أن يعني يحتاج إلى دليل. فالكافر إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، لا يجب على الكافر أن يرجع إلى شيء مما فاته، حتى لو أسلم وعمره 100 سنة مثلا وتوفي بعد لحظات من دخوله الإسلام، فيرجى له إن شاء الله أنه من أهل الجنة خالدين فيها، وأنه لا يعذب بشيء بأي شيء مما ارتكبه حال الكفر، لأن الإسلام يجب أن يقطع ويهدم ما قبله. نعم، المرتد الذي كان مسلما حينا من الدهر ثم ارتد والعياذ بالله ورجع عن الدين، فهذا إذا رجع إلى الإسلام يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة من صلاة وصوم، ويجب عليه أداء الزكوات تلك السنوات. نعم، الحج إذا كان قد حج في إسلامه ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا يجب عليه أداء الحج، يمضي على الصحة. قال الفقهاء إلا إذا كان نوى بالحج ثم ارتد قبل الإتيان به ثم رجع إلى الإسلام فيلزمه تجديد نية الحج، وذلك من أجل التغليظ عليه في قضية قضاء الصلاة، ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود. ثم ماذا من فروع هذه المسائل؟ ماذا لو سكر مسلم متعديا، يعني شرب الخمر متعمدا، ففاته شيء من الصلوات، فمثل هذا يلزمه أن يقضي ما فاته حال السكر لأنه تعدى فيه. ومثله ما لو تسبب في الإغماء مثلا، تسبب في إغمائه، فإنه يؤمر بالقضاء. نعم، لو طرأ عليه السكر بدون تعدي، طرأ عليه الإغماء بدون تعدي بسبب مثلا مرض ما أغمي عليه أو ما شابه ذلك، فهذا حكمه كحكم الحائض والنفساء، لا يؤمر بقضاء الصلاة، وإن كان يؤمر بقضاء الصوم. المرأة لو ارتدت أو سكرت مثلا، ارتدت لمدة مثلا أسبوع أو سكرت لمدة يوم، في جزء من هذا الأسبوع أو هذا اليوم يعني طرأ عليها الحيض أو النفاس، فهي يلزمها قضاء كل هذه المدة؟ نقول هي عندما كانت مسلمة فإنها أثناء الإسلام لا تؤمر بقضاء الصلاة والصوم، لا أقصد لا تؤمر بقضاء الصلاة دون الصوم طبعا. فكذلك لو ارتدت ثم أثناء الردة طرأ عليها حيض أو نفاس، فإنها لا تؤمر بقضاء الصلاة في فترة الحيض والنفاس أثناء الردة، وتؤمر بقضاء الصلوات التي كانت فيها في حالة الطهر. لا قضاء أيضا على الطفل إذا بلغ، ويأمره الولي بها إذا ميز. والتمييز يعني أحسن ما قيل في تعريفه أنه بحيث يصير الطفل يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، يعني يباشر أموره بنفسه دون الحاجة إلى أمه وأبيه. ومما يدعم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود سئل متى يصلي الصبي، وليس المقصود بهذا يعني متى يصلي الصلاة كفرض عليه، إنما متى يشرع له البدء بالصلاة، فقال إذا عرف شماله من يمينه، إذن يعني إذا بدأ يدرك الأمور، إذا عرف هذه المعنى وصل إلى سن الخمس أو الست أو السبع، وهذا يختلف من صبي لآخر. ولكن في قضية الصلاة لا يكفي هذا النوع من التمييز وحده، بل لا بد في الأمر بالصلاة استكمال سبع سنين، لأن هذا الأمر هناك أحكام شرعية، نحن الآن سنأمر الصبي بالصلاة من حين لآخر، وهذا أمر وجوب، لأنه قال مروا أولادكم أو أبناءكم أو الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فمتى يجب عليك أمر شرعي إذا خلفته يعني أقع في الحرج والإثم؟ إذا استكمل سبع سنوات. إذا لا بد في الأمر بالصلاة من استكمال سبع سنين، ويضرب على تركها بعد عشر سنين لقوله صلى الله عليه وسلم والصبية طبعا، والمعنى والصبية يعني والطفل أيضا، بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها، رواه الترمذي وغيره. قال الإمام النووي في المجموع والأمر والضرب واجبان على الولي، يعني ليست القضية قضية استحباب، بل هو أمر يعني للوجوب، فيجب الأمر في حالة السابعة سن السابعة والضرب في سن العاشرة، سواء كان هذا الولي أبا أو جدا أو وصيا، يعني وصية الأب أو الجد عند وفاتهما، أو قيما من جهة القاضي. وقال أيضا الإمام النووي في الروضة يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع، فكل هذه الأمور واجبة. لكن ما هو أقل الوجوب فيها؟ هل يؤمر الولي بأن يأمر ولده الصغير بالصلاة لسبع عند كل فريضة؟ العلماء يقولون لا يشترط يعني هذا النوع من التدقيق، لكن المهم أن لا ينسى الصبي هذه الأوامر التي تأتي من حين لآخر، يعني لا يصح أن يسكت الأب عن أمر طفله بالصلاة مثلا لمدة أسبوع أو عشر أيام، لكن لا بأس أن يذكره في اليوم مرة، في بعض الأيام مرتين، يوم يتركه بدون تذكير ثم يوم يذكره مرة، بحيث هذه الأوامر عندما تطرق سمع وعقل هذا الصبي يبدأ يعطيها حقها من الأهمية فلا ينساها. بالنسبة للحاض والنفساء إذا طهرتا فلا يجب عليهما قضاء، الحديث المشهور حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طيب قد يسأل سائل ماذا لو أرادتا القضاء؟ في مذهبنا يكره لهما القضاء، بل قال بعض العلماء يحرم عليهما القضاء، وصف أنه يكره لهما فقط، يعني إذا طهرت الحائض والنفساء يكره لها أن تقضي الصلاة التي فاتتها. ولا يجب القضاء على مجنون أو مغمى عليه إذا أفاق لحديث رفع القلم، ومثل المغمى عليه السكران غير المتعدي بسكره، يعني مثلا شرب ماء يظن أو شرابا يظنه ماء فكان مسكرا، أو أكره على شرب هذا المسكر يعني فقد عقل في وقت من الساعات مثلا، فلا يجب عليه قضاء الصلاة في تلك الفترة قياسا على عدم قضاء الحائض لصلاتها. فورد النص في المجنون في الحديث، فقاس عليه بعض العلماء يعني وفي مذهبنا كل من زال عقله بعذر. ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام، قدر تكبيرة فأكثر، وجبت الصلاة، يعني طهرت المرأة قبل خروج الوقت بيعني ربع دقيقة. وكذلك مثلا عقل المجنون، بلغ الصبي، زال العذر، أسلم الكافر، ففي هذه الحالة إن كان قد بقي من وقت الصلاة ولو جزء بسيط مقدار تكبيرة واحدة وجبت الصلاة، لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاز يستوي فيه قدر ركعة ودونها. صحيح أن الوقت لا يكفي لأداء الصلاة، والذي لا نقول أنه يأثم إذا أخر الصلاة عن الوقت، وإذا هو أصلا لم يدرك من الوقت إلا هذه التكبيرة أو هذه نصف الدقيقة، نقول هذا يتعلق به الإجاب ويؤمر بالقضاء بعد ذلك. ويجب بإدراك يعني قدر هذه التكبيرة في آخر وقت العصر أن تقضى العصر ومعها الظهر أيضا، لأن وقت الظهر والعصر وقت واحد، ولذلك جاز فيه الجمع. وأقصد وقت واحد أي أنه وقت للعذر، فمن أراد في حالة السفر مثلا أن يؤخر صلاة الظهر إلى العصر أو يقدم صلاة العصر إلى الظهر جاز له هذا. فكذلك فيما لو اضطر لهذا الأمر، وقع في ضرورة، زال العذر مثلا من المرأة في آخر وقت العصر، فنقول يلزمه أيضا قضاء الظهر. وكذلك في قضية المغرب والعشاء، إذا زال العذر وقد بقي من آخر وقت العشاء قبيل الفجر ولو يعني نصف دقيقة أو ربع دقيقة، يجب قضاء المغرب أيضا. وإذا بلغ الصبي في الصلاة بالسن، طبعا باستكمال 15 سنة، بلغ الصبي بالسن أثناء أدائه الصلاة، لا نقول له يجب عليك قضاؤها ثم إعادتها من جديد في حالة الوجوب، نقول يجب عليه إتمامها فقط. وما فات منها مثلا بلغ في التشهد الأول فصلى يعني كأنه ركعتين قبل أن تجب عليه الصلاة وسيصلي ركعتين بعد أن وجبت عليه، نقول هذا يكفي، لا يلزم بإبطال الصلاة ثم الرجوع من جديد، لأنه أدرك الوجوبة الصحيحة، كانت صلاته صحيحة ثم وجبت عليه أثناء أدائها فيكمل، فلزمه إتمامها. ومثلها مسألة ما لو بلغ بالنهار، لو بلغ في النهار وهو صائم فنقول يلزمك إكمال بقية اليوم، أما لو بلغ أثناء النهار وهو مفطر فنقول يستحب لك إكمال بقية اليوم ولا ويستحب القضاء أيضا بدون وجوب. وتجزئه الصلاة في هذه الحالة ولو كانت صلاة جمعة، لأنه صلى هذا الواجب الذي وجب عليه بعد البلوغ بشرطه عندما كان قبل أن يبلغ، ووقوع أولها نفلا لا يمنع وقوع آخرها واجبا. وإذا بلغ بعد فعلها يعني صلاها ثم بلغ بالسن أو بغيره يعني بالاحتلام فلا تجب عليه إعادتها، وهذا طبعا مثل الصوم فلا يجب عليه إعادته، مثلا لو بلغ في أثناء شهر رمضان أو بلغ في أثناء اليوم كما ذكرنا وهو صائم، بخلاف الحج، لو أدى حج وهو صبي ثم بلغ فإنه يلزم أن يعيد الحج، بخلاف الحج إذا بلغ بعده يجب عليه إعادته، لأن وجوبه في مرة واحدة في العمر فاشترط وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة. ولو حاضت المرأة ونفست أو جن الرجل أو أغمي عليه أول الوقت وجبت تلك الصلاة إن أدرك قدر الفرض، يعني أخف ما يمكن، يعني يفترض أنه يحتاج للوضوء 5 دقائق أو 10 دقائق ويحتاج للصلاة مثلا 5 دقائق، فهذه ربع ساعة، فإذا أدرك من أول الوقت ربع ساعة ثم طرى عليه عذر يمنعه من أداء الصلاة إلا بعد حين، بعد 7 أيام في حالة الحيض والنفاس أو بعد يوم أو يومين أو حسب يعني مدة الجنون والإغماء، فيجب عليه قضاء هذه الصلاة لأنها وجبت عليه. كيف عرف أنها وجبت عليه؟ لأن مضى من وقتها ما يتمكن فيه من أدائها، فيخاطب بالوجوب بعد أن يزول العذر. أما إذا لم يمضي هذا المقدار، مضى عليه 3 دقائق 5 دقائق، هذه 5 لا تكفيه لأداء الطهارة وستر العورة وأداء الصلاة لا تكفيه، فطرى عليه العذر، فنقول في هذه الحالة لا يجب عليه قضاء الصلاة إذا زال عذره لأنه لم يتمكن من فعلها. هذه لعلها أهم المسائل التي تتعلق بشروط وجوب الصلاة. وسنشرع الآن في الصلوات المسنونة وهي ما يتطوع به، والكلمة المسنون والمستحب والنفل والمرغب فيه والمندوب عند الشافعية ألفاظ مترادفة، وهي ترجع إلى مسألة الأصول. فعندهم كل ما ثبت، يعني كل ما طلب طلبا بدون وجوب، يعني طلبا يعني فيه نوع من الترفق والتلطف، أو قامت القرينة على أن ليس المقصود به الوجوب، فهذا يعتبر أمر مسنون سنة من هذه الناحية، مستحب مندوب نفل مرغب فيه تطوع، فهي ألفاظ مترادفة ويقصد بها ما زاد على الفرائض. وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام هي الصلاة، لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها. وقيل الصوم لخبر الصحيحين، قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا قلنا أن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، إذن فرضها أفضل الفروض وتطوعها أفضل التطوع. ويعني قضية الخلاف في أي الأعمال أفضل هي الحقيقة تخضع إلى حال الإنسان وإلى الطاعات التي يجدها يحضر مع الله سبحانه وتعالى فيها. يختلف هذا الأمر حسب الزمان، حسب الحال، حسب المكان. إذا كان هو في بيئة يكثر فيها المنكرات فيكون التعليم والنصيحة والمعروف أنه عن المنكر من أفضل الأمور. إذا كان في حالة مداهمة العدو فيكون الجهاد في سبيل الله هو أفضل ما ينبغي. إذا كان الناس في حالة فقر وإعواز فيكون يعني جمع الصدقات وتوزيعها وإعانة الأيتام والمساكين، هذا أفضل ما يكون. إذا كانوا في بيئة جهل وبعد عن معرفة أحكام الشريعة فيكون طلب العلم وتعليمه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل ما يكون. كذلك في خاصة الإنسان في نفسه، فيما لو كان عنده والدان وأراد أن يشتغل بأمر آخر فيكون بر الوالدين أفضل ما يكون في حقه. إذن ينبغي مراعاة، إذا فهمنا هذه الأمور راعينا حال الشخص ومكانه وزمانه والبيئة التي هو فيها، عند ذلك نستطيع أن نستوعب ونجمع بين أحاديث الكثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يسأل عن أفضل الأعمال، فترة يقول الإيمان بالله، وترة يقول الصلاة على وقتها، وترة يقول الجهاد في سبيل الله، وترة يعني يقول أطعم الطعام وصلوا الأرحام وعفوا السلام. لما هاجر إلى المدينة، لأن الآن مجتمعين يعني اتحد أو تمازج، فكان الأمر يحتاج إلى قضية من الامتزاج النفسي، فأمر سلم بإخشام وإطعام الطعام وإكرم هؤلاء الفود الجديدة من المهاجرين، فكان هذا هو أفضل الأعمال في تلك الفترة. وهكذا فقال المؤلف رحمه الله تعالى والصلوات المسنونة. طبعا وهي الصلوات المسنونة تنقسم إلى قسمين من حيث قضية الجماعة. قسم تسن فيه الجماعة وهو ما ذكره بقوله خمس، يعني خمس صلوات يسن لها الجماعة، خمس صلوات مسنونة يسن لها الجماعة: العيدان والكسوفان والاستسقاء، عيد الفطر وعيد الأضحى، كسوف القمر وكسوف الشمس وكسوف القمر. وطبعا سيأتي أن قد يقال هذا في هذا والعكس بالعكس، قد يقال كسوف القمر وكسوف الشمس وقد يقال بالعكس، وقد يعني على لغات، لكن أصحها كما يعني ذكر بعض العلماء يقال كسوف الشمس وكسوف القمر. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان يروه في أحد ولي حياته، فالأمر فيه واسع. وكذلك صلاة الاستسقاء، طبعا لم يذكر مثلا صلاة الجنازة، وذلك لأن أداءها يعني لها حكم آخر، هي ليست مثل هذه الصلوات سنة، هذه صلاة الجنازة فرض كفاية. كذلك لم يذكر قضية التراويح مع أنها من قيام رمضان لن تسن فيه الجماعة، والسبب أن فيها مشابهة للوتر وقيام الليل الذي لا تشرع فيه الجماعة طيلة السنة إلا في رمضان، ولذلك أخر الحديث عنها فيما بعد. رتبة هذه الصلوات في الأفضلية كترتيبها المذكور، فعيد الفطر وعيد الأضحى أفضل من غيرها، الكسوف والخسوف أفضل من الاستسقاء. طبعا وهذه ستذكر في أبواب قادمة إن شاء الله عز وجل. والثاني قسم من الصلوات المسنونة لا تسن الجماعة فيه، وتذكر بعد ذلك قال والسنن التابعة للفرائض، يعني من هذا القسم الذي لا تسن الجماعة فيه بل الشرع أن تؤدى فرادى، وأفضل بل أفضل أن تؤدى في البيوت ولا مانع من أدائها في المساجد، السنن التابعة للفرائض وهي الرواتب. والحكمة من شرع هذه الرواتب تكميل ما نقص من الفرائض، بنقص نحو الخشوع وتدبر قراءة القرآن والحضور مع الله سبحانه وتعالى وربما التقصير في بعض السنن. قال وهي 17 ركعة. والحقيقة أن المؤلف رحمه الله لم يحرر المؤكدات من غير المؤكدات، ولذلك ترك بعض الركعات غير المؤكدات وترك بعض الركعات المؤكدات كما سيأتي. قال ركعة الفجر يعني قبل أداء فريضة الفجر. فقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، فدل مثل هذا الحديث على أنها من النوافل المؤكدة. 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعده، فهو الآن ذكر 4 ركعات قبل الظهر وذكر ركعتين بعده، هو في الحقيقة أسقط الآن ركعتين أيضا بعد الظهر، فالمستحب هو 4 ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعده. 2 من هذه 4 مؤكدات و2 غير مؤكدات في القبل والبعد. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي 4 قبل الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين. فلعل المؤلف أخذ من هذا الحديث أن السنة 4 قبل و2 بعد، ولكن سوف يأتي أن حتى بعد يستحب 4. و4 قبل العصر لخبر عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4، رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصححه. وركعتان بعد المغرب، فالمؤلف أسقط ركعتين قبل المغرب من غير المؤكدات. و3 بعد سنة العشاء، فهو ذكر 3 لأنه لم يذكر سنة العشاء الآن، ذكر 3 بعد سنة العشاء، فسنة العشاء مؤكدة، والثلاثة التي بعدها يقصد بها الوتر، يوتر واحدة منهن. وقد أشار عندما ذكر الوتر هنا أنه من النوع الذي لا يستحب له الجماعة، وهو كما قال إلا في رمضان، ولم يبين المصنف حقيقة المؤكد من غيره. والمستبه والمستقر في مذهب الشافعية أن المؤكد من الرواتب 10 ركعات، المؤكدات التي كان مثلا يحرص عليها وينبغي للإنسان يحرص عليها على الدوام حتى لو كان مثلا مسافرا أو مريضا أو مشغولا فشغله عن أداء المؤكدات وغير المؤكدات، على الأقل أن لا يقل ويتقاصر عن أداء المؤكدات. ركعتان قبل الصبح وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، فهذه 10. لخبر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت وفي رواية حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أخذ الشافعية من هذا أن هذه 10 هي المؤكدات، وما ورد في من الزيادات في الرواتب قال هو غير مؤكد، فغير المؤكد أن يزيد ركعتين قبل الظهر للاتباع كما رواه مسلم في الحديث السابق عندما قال 4 قبل الظهر، ويزيد ركعتين بعدها يعني ليس فقط ركعتين بعد الظهر بل ركعتين أخريتين لحديث من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، فهذا دليل على استحباب 4 و4. وعندما قدمنا قلنا للمؤكدات 2 و2 قبل وبعد، إذن تبقى ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها غير مؤكدات، رواه الترمذي وصححه. 4 قبل العصر لخبر عمر المتقدم، ومن غير المؤكد 2 خفيفتان قبل المغرب، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يعني الصحابة يستدعون السواري لهما أي هذه الأعمدة عمود المسجد عندما يؤذن المغرب، فكان الصحابة رضي الله عنهم يتدرون السواري لهما أي لركعتين إذا أذن المغرب، حتى إن الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، يعني يشتبه عليه سنة المغرب القبلية بسنة المغرب البعدية. 2 قبل العشاء لخبر الصحيحين بين كل أذانين صلاة، يعني هذا الحديث استفاد العلماء في تخصيص الحديث بركعتين قبل العشاء لأنه والله أعلم لم يرد بشأن سنة العشاء القبلية حديث خاص، فأخذوا من هذا الحديث يعني هذا الحديث صالح لكل صلاة لكل صلاة من الصلوات الخمس، قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة لمن شاء، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، غلب الأذان على الإقامة. والجمعة عند الشافعية كالظهر فيما مر، فيصلي قبلها 4 يصلي قبلها وبعدها 4، لخبر مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. قال بعض الناس إذن هو نص على 4 بعدية، إذن لا تسن لها 4 قبلية، والصحيح عند شرعنا يسن لها 4 قبلية أيضا. فقد ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، والظاهر أنه أن هذا توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواتب يدخل وقتها إذا دخل الفرض، يدخل وقت القبلية منها بدخول وقت الفرض، ويدخل وقت البعدية منها بأداء الفرض، سواء كان في أول الوقت، في منتصف الوقت، في آخر الوقت، فلا يصح أن تصلى سنة بعدية قبل أن يصلى فرضها. ويخرج وقت النوعين يعني القبل والبعدي بخروج وقت الفرض لأنهما تابعان له، ويجوز يعني أن تؤخر القبلية إلى ما بعد الفريضة وتحسب أداء لا تحسب قضاء، كما قال ابن رسلان في الزبد: وجاز تأخير مقدم أداء ولم يجوز لما يؤخر ابتداء، ويخرج النوعان جمعا بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرض، ولو فات هذا النفل المؤقت ندب قضاؤه. عندما قال المصنف في ذكر السنن قال: وثلاث بعد سنة العشاء يوتر بواحدة منهن، هو يشير إلى أن من القسم الذي لا تسن له الجماعة الوتر، كأنه من السنن التابعة لصلاة العشاء. وعندما قال يوتر بواحدة منها أن أقل يعني الوتر هو ركعة، والصحيح فعلا أن أقل ما يوتر به هو ركعة، لكنها ليست من الكمال، الكمال أقله ثلاث ركعات، لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة هو ركعة واحدة من آخر الليل فتشفع له ما قبله. وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة، فدل ذلك على جواز البدء الوتر بواحدة، ولا كراهة، ولذلك لا كراهة في الاقتصار عليها، لكنها ليست الكمال أو أدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاث، فأدنى الكمال ثلاث وأكمل من خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة، إحدى عشرة ركعة، وهي أكثر وأكثر الوتر عند الشافعية ومن وفقهم. للأخبار الصحيحة منها خبر عائشة رضي الله تعالى عنها: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة، ووصفت أربعا منها وأربعا بأنه يطيل فيها، يعني ووصفت من حسنها وطولها ما شاء الله، ثم قال تصلي ثم يوتر بثلاث. وقال صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، رواه أبو داود. إذن فلا تصح الزيادة على الوتر كسائر الرواتب. وهنا ينبغي أن أنبه الفرق ما بين صلاة الليل وما بين صلاة الوتر. صلاة الوتر هذه صلاة خاصة، هي صلاة الليل التي تنتهي بها صلاة النافلة، صلاة تطوع آخر في أثناء الليل، لك في أثناء الليل أن تصلي ما شئت 10 ركعات 20 30 100 ركعة بنية قيام الليل أو التهجد إن كان بعد النوم أو بنية النفل المطلق، فهذا يجوز لك أداؤه، وهذا يبرر ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين والعلماء المتقدمين أنهم كانوا يصلون عدد طويل من الركعات بعد يعني العشاء. لكن أن تصلى ركعات بنية الوتر، أنها من الوتر، من سنة الوتر، فهذا حده 11 ركعة. ولذلك عندما قالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا غيره، هي تشير إلى أن هذا هو وتر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتطرق لقيام رمضان، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسن لنا في قيام رمضان إلا مشروعية، عندما قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وسن لنا صلى الله عليه وسلم أيضا جواز الجماعة فيها، لأنه عندما اقتدى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني كانوا يصلون بصلاته فيقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم رأهم يفعلون هذا فيعني أقرهم، فكانوا يصلون بصلاته، يعني حتى هو لم يجمعهم ولم ينادهم ولم يتخذ من نفسه إماما لهم على هيئة الجمع والتداعي والنداء، إنما كانوا يصلون بصلاته فتركهم على ما يفعلون. لما جاءت الليلة الرابعة يعني أرشدهم، تركهم صلى الله عليه وسلم ولم يخرج لهم، وقد ضاق المسجد بأهله، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض عليهم كما ورد في الحديث، وكان هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. فلما توفي عليه الصلاة والسلام استمر الناس والصحابة على أداء هذه الصلاة، بعضهم يصليها فرادى، بعضهم يصليها جماعات قليلة، بعضهم أوزاعا متفرقين في المسجد. ثم لما جاء سيدنا عمر ورآهم كذلك يعني أحب أن يجمعهم على إمام واحد، وقال يعني لو جمعناهم على إمام واحد بدل هذا التفرق، فجمعهم على أبي بن كعب، فخرج لهم في الليلة الأخرى ورآهم يصلون صلاة واحدة بإمام واحد بقراءة واحدة، يركعون ركوعا واحدا ويسجدون سجودا واحدا، فقال نعمة البدعة هذه، أي أنه رضي الله عنه ابتدع بدعة لغوية من حيث اللغة هي بدعة، أما من حيث الشرع فلا يحكم أنها بدعة بل يحكم بأنها سنة حسنة، يحكم أنها سنة حسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مبدأ صلاة الجماعة فيها. ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه هي في الحقيقة تعتبر بدعة حتى من ناحية الإحداث، لكنها ليست بدعة من ناحية الشرع، وليس المقصود كما يقول بعضهم أنها بدعة أي أن الناس تركوها فترة فأعاد تجديدها، هو رضي الله تعالى عنه حقيقة لم يجددها بل استحدث عبادة جديدة أنه جمعهم على إمام واحد لصلاة واحدة، وهذا لم يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا به ولكن فلم لم يجمعهم على إمام واحد ولم يجمعهم جماعة، هم كانوا يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم. فأكثر ما يصدق على فعل سيدنا عمر هو ما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، ولذلك هذه سنة التراويح هي سنة بإحداث يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وبإقرار الصحابة رضي الله تعالى عنهم له، فلا ينبغي لهذه الأمة أن تتركها لأنها لو تركتها فقد ينطبق عليهم ما ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل. ولذلك قال بعض الصحابة لو رجعتم إلى كتب التفاسير نسيت اسمه الآن ما هو أبو أمامة أو غيره يقول يعني إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وابتدعتم قيامه فلا تتركوه، فإن الله عز وجل ذم بني إسرائيل عندما تركوا يعني ما أحدثوا من السنن والطاعات، فقال ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. طيب فنتكلم عن بعض أحكام صلاة الوتر فلا تصح الزيادة عليها، كوتر هي 11 ركعة هذا أكثر شيء، ويجوز أن تصلى يعني ركعتين ركعتين ركعتين، ويجوز أن تجمع عدد منها كان يصلي 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 بتسليمة واحدة، والفصل أفضل طبعا هو أفضل من الوصل، وفي حالة الوصل إذا صلى مثلا 7 ركعات فإما أن يتشهد في الأخيرة أو يتشهد في الأخيرة والتي قبلها، وليس له أن يزيد على التشهد، يعني بعض الناس يخطئ يصلي مثلا 11 ركعة بسلام واحد ولكنه يتشهد في كل ركعتين، هذا غير صحيح، أنه يسلم عندما فعل ذلك كان يتشهد في الركعة 10 والحادية 10 أو في 6 و7 فقط ويسلم من 7 يعني آخر ركعتين فقط ولا يزيد على ذلك. ووقت هذا الوتر من بعد صلاة العشاء حتى لو جمع جمع تقديم لسبب من الأسباب إما في سفر أو في مطر وطلوع الفجر الثاني، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر، ويسن جعله آخر صلاة الليل يعني يصلي ما شاء لكن آخر ما يصلي في الليل هو هذا الوتر، لخبر الصحيحين يجعله آخر صلاتكم من الليل وترا، فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد، وإلا يعني إذا لم يتم عادته الجلوس فيوتر قبل أن ينام بعد فريضة العشاء وراتبتها، طبعا تأخيره إذا وثق بيقظته أفضل من تقديمه أو تبكيره، لخبر مسلم من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاته آخر الليل مشهودة، وعليه حمل خبره أيضا صلى الله عليه وسلم بادر الصبح بالوتر يعني على من يتيقظ وتأكد من يقظته فإنه يصلي الوتر قبيل الصبح، فإن أوتر يعني لم يثق بنفسه فأوتر ونام ثم جلس للتهجد لم تندب له إعادته يعني يصلي مثنى 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 لخبر لا وتران في ليلة، ثم تأتي قضية تشفيع الركعة وهذه فيها كلام العلماء، لكن الأفضل أن الإنسان خلاص يعني يصلي هذه الركعات الشفع من الليل في الآخر إذا كان قد أوتر في الأول، ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان وهو كقنوت الصبح في لفظه ومحله والجهر به، ويسن جماعة في وتر رمضان، يعني اختلف العلماء حقيقة في قضية القنوت في الوتر، فرأه بعضهم طيلة السنة وبعضهم قصره على رمضان وبعضهم قصره على النصف الآخر من رمضان 15 يوم الأخير من رمضان، وهو المفتدي بمذهب الشافعية، وعندهم قول، يعني عندنا قول أنه أيضا في رمضان كله، وهناك أقوال أيضا، واختلفت المذاهب في هذا كما قدم. ثم ذكر بعض النوافل المؤكدات، قال وثلاث نوافل مؤكدات، يعني بعد ما ذكر التي تسنها الجماعة وبعد ما ذكر رواتب التابعة للفرائض ذكر ثلاث نوافل يعني مطلقة ليست تابعة للفرائض وليست ولا تسن فيها الجماعة كالخمس المشروعة يعني التي ورد فيها الأحاديث في النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس لها وقول الصلاة الجامعة. فالأولى هي صلاة الليل، وصلاة الليل هو غير الوتر، صلاة الليل هي غير الوتر، هي صلاة مطلقة تهجد، ولو عبر به يعني بكلمة تهجد لكان أولى، لأنه منصوص عليه في القرآن بقوله تعالى ومن الذي فتهجد به، يعني بالقرآن نافلة لك. وقد وضع عليه صلى الله عليه وسلم وسئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، فقال الصلاة في جوف الليل، فهي صلاة مشهودة. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. لو قرأنا سورة المزمل يعني لأدركنا أهمية هذه الصلاة في دعم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وتأثيرها على صبره صلى الله عليه وسلم وجهاده وتحمله أذى الناس. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إنا سنلقي نصفه أو ننقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا القرآن هذه الأمانة ثقيلة في التحمل، لا يستطيع أن ينوى بها ويحملها إلا من استعد لها وتزود لها بهذه الصلاة. وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في وصف المؤمنين، وبالأسحار هم يستغفرون. وهذا التهجد معناه رفع النوم بالتكلف، واصطلاحا صلاة التطوع في الليل بعد النوم، ما كان بعد النوم فهو تهجد، وما كان قبل النوم فيسمى صلاة الليل أو تطوع الليل أو ما شابه ذلك. ويسن للمتهجد الأخذ بالأسباب التي تعين على التهجد كالنوم المبكر، وكذلك نوم القيلولة قبيل الزوال، كما كان يفعل الصحابة وكما كان يفعل إلى عهد قريب يعني آباؤنا وأجدادنا. فمثل هذا الزمن اللي تغيرت فيه حياة الناس وأصبح هناك الوظيفة، فلا بأس من النوم بعد الظهر أو قبل العمل وبين العصر، يعني حتى تعينوا على اليقظة آخر الليل. القيلولة المقصودة في الأحاديث هي النوم قبل الزوال، وهي بمنزلة السحور للصائم لقوله صلى الله عليه وسلم استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، رواه أبو داود. ويكره ترك التهجد لمعتاده بلا عذر، ويكره قيام بالليل بحيث يضره، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى. قال فلا تفعل، ثم أفطر وقم ونام، فإن لجسدك عليك حقا، وإلى آخر الحديث. أما قيام الليل بحيث لا يضره، ولو كان ذلك بقيام ليالي كاملة فهذا لا يكره، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل كله، وكان كما ورد إذا في العشرين الأوائل يخلط نوما بقيام، أما في العشر الأواخر يجعله كلها قياما لله سبحانه وتعالى. فلا مانع أن يقوم الإنسان ليالي متصلة كاملة، لكن بحيث لا يضره، فإذا وصل درجة الإضرار فليقطع. وأفضل لأن القيام هو أن ينظم الإنسان نفسه، بحيث كما ورد في أن أفضل الصلاة في الليل صلاة داود كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه فيأخذ حظ كبير، ويأتي نصف الليل الآخر وهو وقت الذي يتجلى الله عز وجل على عباده ويناديهم ألم المستغفر فأغفر له، ألم المسترزق فأرزقه، وينام في السدس الأخير يعني لكي يستعين على صلاة الفجر وما بعدها من مشاغل الحياة. ويكره تخصيص ليلة الجمعة بقيام بصلاة، لخبر مسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، يعني لا يستحب الإنسان أن يترك الصلاة كل الليالي إذا جت ليلة الجمعة خصها بصلاة، بل الأولى أن الإنسان يعني يصلي سائر الليالي وتكون الجمعة إحداها. لكن تخصيص ليلة الجمعة بشيء آخر غير الصلاة فلا بأس به، كأن يخصها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مطلوب فيها على الخصوص، فقد قال صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر، فالليلة الغراء هي ليلة الجمعة واليوم الأزهر هو يوم الجمعة. والثانية من هذه السنن صلاة الضحى، لحديث أبي هريرة أوصاني صلى الله عليه وسلم بثلاث، أو أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاث أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، رواه الشيخان. وأقلها ركعتان، وأكثرها ثمان، لحديث أم هانئ عندما عاشت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فتح مكة، قالت أنها رأته صلى سبحة الضحى ثمان ركعات رواه الشيخان. وقيل أفضلها ثمان وأكثرها 12 ركعة، ويسن أن يسلم من كل ركعتين لرواية أبي داود. في حديث أم هانئ المتقدم في زيادة الرواية يسلم من كل ركعتين، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح إلى الزوال إلى قبيل دخول وقت الظهر، فإنها هذا وقت صلاة الجمعة. والاختيار فعلها عندما تبدأ حرارة الشمس في الازدياد، يعني بعد أن يمضي ربع النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين أي التوابين الراجعين إلى الله، إذا رمضت الفصال من الضحى، يعني إذا الفصيل اللي هو ولد الناقة الصغير بعد أن كان باركا على الأرض بدأت الشمس تؤذيه فترمض الأرض بسبب حر الشمس، هذا هو وقت صلاة الضحى، ولذلك تأخيرها كلما قويت الشمس أفضل. والثالث هو الأخير صلاة التراويح وهي 20 ركعة، وسأتوقف على الحديث عنها، وذلك يعني لإدراك الوقت، فقد مضت ساعة لربع الآن بالتمام والكمال، ولأن الحديث فيها يقودنا إلى الحديث عن قيام رمضان واختلاف العلماء في الأفضل هل 11 أو 23 ركعة، ما تدين بعض من حرمة الزيادة على 11 ركعة، تقسيم صلاة القيام قيام صلاة التراويح وصلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان إلى جزئين. هذه مسائل كثيرة، فلعله من الأفضل أن أتوقف الآن وأبدأ بصلاة التراويح في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من العلماء العاملين المخلصين، وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يجعلنا جميعا من فتيح الخير مغاليق للشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.